من المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه وعظيم بيانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أصالة عن نفسي نيابة عنكم جميعا أزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا وإمامنا قطب دائرة الإمكان والأكوان صاحب العصر والزمان ناموس الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداه. وإلى مقام علمائنا الأعلام مراجع الدين الكرام سيما مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاقي دامت بركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بولادة آية الله الكبرى والنبأ العظيم ولي الله الأعظم أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته بحقه وبفضله وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. المساجد في هذه الآية فسرت على عدة وجوه، أحد هذه الوجوه مواضع السجود من الإنسان، واستدل إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه بهذه الآية على أنها مفسرة بمحال السجود في الإنسان عندما أتي بسارق إلى المعتصم العباسي، وجمع آنذاك الفقهاء وسألهم: من أين تقطع يد السارق؟ فقال بعضهم: تقطع من الزند، وقال بعضهم: تقطع من المرفق، وقال ثالث: تقطع من الكتف. واختلفت أقوالهم، وإمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه آنذاك يسمع أقوالهم وهو ساكت روحي فداه. فالتفت إليه المعتصم العباسي وقال: يا ابن رسول الله، وأنت ما تقول؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: اختر ما شئت من الأقوال وخذ بها واترك قولي. فأصر المعتصم العباسي على ذلك، فقال الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: أن كل الأقوال المذكورة باطلة، يد السارق لا تقطع من الزند ولا تقطع من المرفق ولا تقطع من الكتف. قال له: فمن أين تقطع؟ قال: تقطع من العقد الأول من الإصبع. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك آيتين في كتاب الله. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد سبع: الكفين والجبين والركبتين وإبهامي القدمين. وما كان لله لا يحل لأحد أن يقطع. هذا السارق إذا تاب وأراد أن يصلي فعلى ماذا يسجد وقد قطعتم إحدى مساجده؟ أما السارق تقطع يده فإن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الله سبحانه وتعالى لما إنسان يمسك القلم فإنه يمسكه بالعقد الأول من الإصبع، هذا العقد الأول من الإصبع الله سبحانه وتعالى سماه يد. بالتالي هذه الآية فسرت الآية التي تنص على قطع يد السارق. هذا وجه. الوجه الثاني أن المساجد المقصود بها محل السجود، الأماكن التي يتعبد الناس بها الله سبحانه وتعالى. في بيتي لي مكان خاص أصلي فيه، هذا مسجد. مساجد مختلفة، جامع الإمام الصادق، مسجد الصحاف، مساجدنا العامرة، مساجدنا في الكويت، مساجدنا في أي بلد من البلدان، هذه المساجد أماكن محال يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. هذه الأماكن لها ميزة، لها خاصية، تختلف هذه الخاصية من بقعة إلى بقعة، حتى أن الثواب المترتب على الصلاة في أماكن معينة يختلف عن الثواب المترتب على الصلاة في مكان آخر. مثلاً الصلاة في المسجد، كما في بعض الروايات الصلاة في المسجد بمئة صلاة في البيت. إذا جنابك الله يحفظكم جميعاً بدل أن تصلي صلاتك في البيت ذهبت إلى مسجد فصليت فيه، لخصوصية هذه الأرض، لخصوصية هذه البقعة، الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة فيها مضاعفة. إذا لبست هذه الأرض لباس قدسي نتيجة لأمر معين، مثلا في حديث عرض الولاية على الموجودات، مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول، وأظن هذا الحديث في بيان مسألة الغدير، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول، ما مضمون كلامه؟ ما من شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وعرض عليه ولايتنا، كل شيء والانا تلبس صار له خاصية معينة، رتبة معينة، كل ما كان الجواب أسرع كلما كانت الخصوصية أعظم. الله سبحانه وتعالى عرض أمر الولاية على السماوات، أسرعت السماء السابعة بالإجابة فزينها الله بالعرش، السماء الرابعة زينها الله بالبيت المعمور، وهكذا. ثم أتى على ذكر الأراضي، الأرض، هذه الأراضي المختلفة، الله سبحانه وتعالى عرض ولايتهم عليها فأسرعت الأراضي، وكان أسرعها مكة، كان الأسرع بالإجابة مكة، فزينها الله سبحانه وتعالى ببيته المكرم، ثم أسرعت بعد ذلك المدينة فزينها بنبيه، ثم الكوفة فزينها بوليه. إذا تراجعون الأخبار ذكرت الأراضي، هنالك أرضان لم تذكران، لا بسرعة الإجابة ولا ببطء الإجابة، هاتان الأرضان ما ذكرتا في الرواية، وهي أرض كربلاء وأرض مشهد. لما قد نصت عليه بعض النصوص أنها أرض كربلاء وأرض مشهد المعظمان قطعتان من الجنة الله سبحانه وتعالى أنزلهما إلى هذه الأرض. أما أرض كربلاء فإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله خلق كربلاء قبل أن يخلق مكة 24,000 سنة، وإن كربلاء لمن الفردوس الأعلى. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ما معناه؟ أن أول أرض يحشرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلى الجنة وتزف كما تزف العروس أرض كربلاء. أرض خراسان أو مشهد المعظمة أظن الشيخ عباس القمي رضوان الله تبارك وتعالى عليه في مفاتيح الجنان أو غيره من العلماء، الاشتباه والتردد من عندي، يروي قصة عن واحد اسمه الحاج، أهم اشتباه من عندي بس يمكن الاسم قريب، الحاج علي البغدادي أو غيره، أن أحد الزوار طلع من حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فالتقاه أحد العلماء، يبدو هالعالم يعرف هذا الزائر، فسأله العالم: أين كنت؟ قال: كنت في الجنة. فتعجب العالم من قول هذا الرجل، فلما مضى التقاه رجل آخر ما عرفه، قال: ما سألت الرجل وما أجابك؟ قال: سألته من أين أتيت؟ قال: أتيت من الجنة. فقال له المتكلم: إي والله إنها الجنة، إي والله إنها الجنة، إي والله إنها الجنة. التفت العالم يدور المتكلم فما رآه، لا يدري أصعد إلى السماء أم غاص إلى الأرض، فعلم أن المتكلم المولى صاحب الأمر روحي فداه. ملخص القول: هذه أراضي الله سبحانه وتعالى زكاها طهرها، ولاحظوا أن تزكيتها وطهارتها نتيجة لسرعة إجابتها، لبيان أن هذه الأراضي ذات عقل، ذات إدراك، ذات شعور. هذا بحث الإدراك والعقل والشعور عند علمائنا بحث مفصل، ملخصه أن كل شيء في الوجود له إدراك وعقل وشعور، لكن بحسب مقامه، بحسب رتبته، عند إدراك، عند فهم. كل ما في الوجود يشهد بوجود الله سبحانه وتعالى، يسبح بحمد الله، يقر بوجود الله. أما إدراكهم لهذا الوجود مختلف. سامعين من خادمكم من غيري قارين في الكتب أكثر من مرة حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الذر وهو النمل الصغار. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وإن الذرة لتزعم أن لله تعالى زبانيتين. قرون استشعار، هذا أقصى إدراكها. بعد فوق هذا الإدراك لا يمكنها أن تفهم. فهمت هذه الذرة أن قرن الاستشعار كمال في بني جنسها، وهي مأمورة، كل شيء في الوجود مأمور بهذا الأمر، كل موجود في عالم الخلقة مأمور أن ينسب كل كمال لله عز وجل في الكمال الذي يراه في بني جنسه. الأمر الآخر عليه أن ينزه الله عن هذا الكمال، شوية بحث توحيد نرجع مرة ثانية. مثلاً العلم فينا كمال والجهل فينا نقص، يجب علينا إثبات العلم لله. القدرة فينا كمال والعجز فينا نقص، وجب علينا أن نثبت القدرة لله. وهكذا، إلا أن علم الله لا نفهمه، قدرة الله سبحانه وتعالى لا نحيط بها، سمع الله سبحانه وتعالى لا ندركه لا نفهمه، إلى آخره. محل الكلام، هذه الأراضي والبقاع ذات شعور وإدراك وفهم. لما دعيت لولاية المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أسرعت بالإجابة. لما أسرعت بالإجابة ترتب على هذه السرعة مجموعة من الأحكام، من جملة هذه الأحكام أن العبادات في هذه الأماكن لا سيما الصلاة في هذه البقاع ثوابها مضاعف، أجرها بأعداد مختلفة. في مكة المكرمة في الحرم الشريف، الصلاة في الحرم المكي تعدل 1000 على رواية 1000 يعني مليون، تعدل 1000 صلاة في غيرها من البقاع. الصلاة في المدينة المنورة في الروضة الشريفة عند النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ثوابها بعض الروايات يقول 100,000، بعض الروايات يقول 10,000. في الكوفة المشرفة في النجف الأشرف بجوار المولى أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، وبعض العلماء رأى في مسجد السهل أيضا يشمله الحكم، الصلاة هناك 10,000 وقيل 1,000. ما شفت نص يقول كم تعادل الصلاة في كربلاء، ما شفت. إذا شايفين النص قولوا لي كم تعادل الصلاة في مشهد المعظمة، ما شايف، ما رأيت نصا. بالنهاية هذه البقاع نتيجة لسرعة إجابتها امتازت عن غيرها بأن الله سبحانه وتعالى رتب على الصلاة فيها ثواب جدا عظيم. طهارة أرضها، نقاوتها، نورانيتها. لاحظوا أن هذه الأراضي مع نقاوتها، مع طهارتها، مع زكاوتها، مع نورانيتها، إذا تسألون من الفقهاء تقول الآن عندي تربة من مكة المكرمة وعندي تربة من كربلاء المعظمة، على أي التربتين أصلي؟ مباشرة العالم يقول لك الصلاة على تربة أبي عبد الله، مباشرة الصلاة على تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في السجود على تربة الحسين بأبي وأمي أكو أسرار جدا عجيبة جدا عظيمة. أكو كتاب اسمه الخصائص الحسينية، مؤلفه العلامة التستري رضوان الله عليه، من أجلة علماء الإمامية، من أكابرهم، من الغواصين لا سيما في أسرار أبي عبد الله. يقول الصلاة كل صلاة بينها وبين أن ترفع إلى الله عز وجل عدة حجب، حجب جدا كثيرة، منها حجب ظاهرية، منها حجب باطنية. حاشاكم أجلكم الله بعيد عنكم، أنتم أجل وأكرم من هذا. حجاب الغيبة، حجاب النميمة، حجاب البهتان، حجاب الكذب، حجاب ما أدري شو، حجب. يصلي المصلي، هذا مغتاب لو مو مغتاب؟ حاشاكم أجلكم الله، قبل الله يكبر تكبيرة الإحرام مقطع لحم المؤمنين، ما جاء ما مخلي واحد من المؤمنين إلا جايبه، بعدين يقف إلى 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 الصلاة، الله أكبر. يقولون أكو رواية الله سبحانه وتعالى يقول لي يا كذاب يا كذاب، وين الله أكبر؟ أنت لو تعرف الله أكبر ما تجيب سيرة المؤمنين. أنت لو مطالع روايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الغيبة تأكل العمل كما تأكل النار الحطب الهشيم. ما كان تغتاب المؤمنين، ما كان تبهتهم، ما كان تفتري عليهم. حجابه حجابه حجاب، يقول حجب، وكل حجاب الله سبحانه وتعالى موكل عليه، موكل عليه ملك غليظ شديد، ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم. غليظ وجدا دقيق، جدا هذا الملك دقيق، يعرف هذا لو يتهاون في الحساب الله سبحانه وتعالى يعاقبه عقوبة جدا شديدة. يقول هذه سائر الصلوات بهالصورة بهالكيفية، إلا صلاة صلاها مصليها ساجدا على تربة الحسين فإنها تخرق كل الحجوب. ولا يفهم من كلامي أني أقول حاشاكم وبعيد عنكم، أقول للبعيد، أقول روح اغتاب وبهت المؤمنين بعدين روح صلي واسجد على تربة الحسين. لا يا عمي، لا يا حبيبي، ما هكذا أعني، مو هذا مقصودي. تربة السجود على تربة الحسين يجب أن تخلق عندي لون من ألوان التهذيب والأدب. إن الإمام الصادق يقول إن السجود على تربة الحسين لينير إلى الأرض السابعة. من المفترض أنني إذا سجدت على تربة أبي عبد الله الحسين ما يترتب عليه أنه تحدث عندي حالة نورانية جدا عجيبة. هذه النورانية مفروض لقوتها لشدتها ما تدخل ظلمانية فيها، الظلمة تفر من النور ما تبقى. المفروض أنني إذا سجدت على تربة الحسين وهي نوران، وهي نور وانعكاسها نوراني، بعد ما أغتاب، لأن الغيبة ظلمة والظلمة ما تلتقي ويا النور. هو من باب تكريمه تعظيم، من باب آخر هم تهذيب وتأديب. هذا بخصوص الأراضي والسجود على هذه الأراضي وما يترتب عليه من عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل. السيد أعلى الله مقامه يقول أن مكان المصلي له وجه آخر، له معنى ثاني. نجي إلى مكان المصلي غير البقاع الطاهرة. أنا أعجبني فعل بعض المؤمنين، زرتهم في بعض البيوت، أكو بعض البيوت الله يحفظ أصحابها خوش مسوين عمل، اللي بيته واسع وعنده مكان خوش هذا يسوي. بعض البيوت الله يحفظ أهلها مسوي له غرفة، هذه الغرفة مسويها مسجد، يريد يصلي يدخل في هذه الغرفة، يريد يدعو يدخل في هذه الغرفة، هم معتنين بالغرفة. بعض المؤمنين راح معتنين بالغرفة، تجي إلى هذه الغرفة مختلفة عن سائر غرف البيت، رائحتها مختلفة، نظامها مختلف، تشعر بالروحانية، تدخل إلى مكان ومسوين المكان، الله يحفظهم اللي زرت، مسوين المكان جدا بسيط، مو كثرة زخارف وكذا إلى آخره، حتى لا ينشغل المصلي بالزخارف وإلى أمثاله، لكنه مكان من حيث الروحانية جدا عظيم وجدا جليل. لطيف، واحد في بيتي يسوي مثل هذا، مكان خلوة. واحدة من المؤمنات الله يحفظها قبل المجلس، قبل الدرس، قالت عندي حاجة، ولحقتها أحد المؤمنات قالت احنا بعد عندنا حاجة، الله سبحانه وتعالى أسأله يقضي حوائجكم. إذا عندكم مكان مثل هالأماكن، مثل هالمكان في البيت، الليلة أخلوا هذا المكان، أخلوا في هذا المكان، قعدوا بهالمكان، واللي ما عنده مكان يدور ولا مكان خلوة يبتعد، مكان لا يراه فيه أحد. هذا مجرب، شوية متعب لكنه مجرب، مجرب عجيب. العلماء اللي ذكروا هذه التجربة يقولون عجيب هذا المجرب في قضاء الحوائج، عجيب من حيث السرعة، سريع بحيث أنه لا تتصور السرعة التي تقضى به الحاجة نتيجة العمل. العمل، تخلو في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك فيه أحد، 12,000 مرة تنادي يا علي، لن تقوم من مقامك حتى تقضى لك الحاجة. الله، ببركات هذا الاسم الشريف، اسم المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الاسم الذي يحرك الله سبحانه وتعالى به الأفلاك، يحرك به الوجودات، يحرك به الكائنات. مكان المصلي له شروط في الأحكام، إذا تطالعون من شروط مكان المصلي، حاشاكم أجلكم الله، بس أحكام هذه، ألا يكون هذا المكان مغصوب، لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب. درسنا مو متعلق بهذه المسألة، لكن ما أدري شلون جات في ذهني. بعض المؤمنين الله يحفظهم شوية مو ملتفت إلى بعض الأمور الشرعية الدقيقة، خصوصا الأمور المتعلقة بالإرث. كثير من المؤمنين مسكين يريد يفضفض، يريد يتكلم، يسولف، فيشكو: شيخنا، والدي رحمة الله عليه توفي، وأبقينا البيت لوالدتي حتى لا تخرج من البيت، والدتي هم توفيت، تسلط واحد من الأخوة على البيت، احنا في ضائقة، احنا عندنا أمور، هذا اللي قاعد بالبيت هم عنده بيت، نستحي نكلمه. وإذا كلمناه يمكن يزعل، وبعضهم يقول كلمناه زعل، انتوا وينكم وين الأخوة، وينكم وين عمي، هذا ما له علاقة بالأخوة، هذا حق شرعي، الإرث حق شرعي، أنت أخوي وأنا أخوك، إن شاء الله أخوان، لكن أنا هم عندي ظرف مثلاً معين، ليش أنا عندي إرث وتركة أروح أتسلف من فلان ومن علان؟ الآن هذه القضية قضية ثانية تتعلق بالصلاة، إذا واحد من الوراث ليس بقابل، الصلاة في هذا المحل فيها إشكال، تدخل في حكم المغصوب، والصلاة في المكان المغصوب مشكل. يجب أن يكون المكان مباحا غير مغصوب، ويجب أن يكون المكان طاهر ليس بنجس، لا سيما محل السجود، مكان السجود. الآن المكان نجس لكنه جاف، يصير أصلي؟ يقول يصير، إلا موضع السجود، موضع وضع الرأس على محل السجود حتى لو كان جاف ما يجوز. بقية محل الصلاة جائز. هذا بعض الأحكام المتعلقة، بعض الأحكام الظاهرية المتعلقة بمكان المصلي. ما بقى عندي كثير وقت، دقيقتين ثلاث، أبين المعنى الحقيقي. السيد أعلى الله مقامه يقول المكان هو محل العبادة، محل العبادة، ومحل العبادة الحقيقي في وجود الإنسان هو قلب الإنسان. هذا قلب الإنسان يجب أن يكون طاهر، طاهر نقي من جميع الاتجاهات، لأن حاشاكم أقل نجاسة في هذا المكان تعتبر إعراض عن عبادة الله، أو حاشاكم شرك بالله، شرك لكن لون خفي ليس بالشرك الجلي. الشرك الجلي السجود للأصنام، السجود للآلهة الأخرى، عبادة الآلهة الأخرى. أكو شرك لكنه شرك خفي. الشرك الخفي كل فعل يفعله الإنسان خلاف أوامر الله، بمعنى آخر كل معصية يرتكبها الإنسان هي لون وشكل من أشكال الشرك بالله. ولدي العزيز الله يحفظه أبو حمزة عباس الجريدان قال لي الإنسان المؤمن حال المعصية شنو يصير؟ شنو يصير فيه؟ يجرد من روح الولاية، تنتزع منه. النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. طبقها على سائر المعاصي، لا يرتكب معصية في حال ارتكاب المعصية أجلكم الله، هذه الروح مالت الولاية تنتزع منه، أو يصير أكو حالة إعراض. إعراض شلون؟ أنت ما دمت مقبل على الطاعة وعلى العبادة فالإمام سلام الله عليه مقبل عليك بوجهه. صعبة الثانية، صعبة حال المعصية أعزكم الله، الإمام بأبي وأمي يعرض عنك بوجهه، يعطيك ظهره. الله يحفظ، ما شاء الله أهل الإيمان، صعبة كلش صعبة جدا المسألة، صعبة. لذلك السيد على الله مقام يقول هذا القلب في حال العبادة لا سيما في حال الصلاة يجب أن يتجرد من كل شيء، يجب أن يتجرد هذا القلب من كل متعلق. شلون يتجرد؟ هذا احنا لازم نشتغل على المقدمات. شوف المعصوم صلوات الله وسلامه، شوف الله سبحانه وتعالى والمعصوم كم مقدمة معطيني حتى أدخل في الصلاة. معطيني مقدمة اسمها الوضوء، قال لي قبل لا تجي تصلي روح توضأ، وانت تتوضأ لا تنشغل، حاول قدر ما تستطيع ألا تنشغل بشيء من أمور الدنيا، اشتغل بأدعية أمير المؤمنين، اشتغل بقراءة سورة القدر، اشتغل بقراءة آية الكرسي، اشتغل بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. لا يصير وضوءنا على حد تعبير واحد من أخواني يقول لا يصير وضوءنا غسل وشطف، المسألة غسل وشطف، غاسل وجهه ويديه وماسح على رأسه ورجله، لا يصير الوضوء هذا حدوده، هذا نطاقه. خل يتولد من الوضوء حالة نورانية. بعد الوضوء أذان، بعد الأذان إقامة، وشوف الأئمة سلام الله أجمعين أدعية: إني وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المؤمنين. من أفضلها: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلواتي وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة، فاختم لي بها إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء ودعاء آخر الصلاة مروي عن إمامنا الصادق. بعد ما تصلي، بعد ما هذا أول الصلاة، آخر الصلاة بعدما تسلم وتسبح تسبيح الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، هذا الدعاء عن الإمام الصادق: اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب، واجعلني مع محمد وآل محمد في كل رخاء وشدة، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. من أول الصلاة إلى آخر الصلاة أنت مرتبط بالطاهر، أنت مرتبط بأصل الطهارة، بحقيقة الطهارة. داخل إلى دكان عطار صاحب عطور، حتى لو ما تشتري، إذا دخلت إلى دكان صاحب العطور حتى لو ما اشتريت تطلع رائحتك زكية طيبة بالمجاورة. هذا بالمجاورة، بالمجاورة تطلع صلاة رخوش صلاة، هي مو خوش بس بالمجاورة طلعت خوش صلاة، لاتصالها بهم سلام الله عليه أجمعين صارت خوش صلاة. بقية الكلام في مكان المصلي إن شاء الله أتممه في الأسبوع القادم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.